تتنافس الدول في محاولة إثبات مدى قدرتها على خلق نظام صحي متكامل يضمن حصول كل فرد في المجتمع على حق العلاجي بجودة عالية، ومنافسة كبيرة لخلق أبحاث مستمرة تساعد الإنسان في البحث عن الحلول لكل مشكلة طبية تواجهه. وهذا شيء عظيم من زوايا كثير، فمهما تنافست الدول في موضوع الرعاية الصحية، احنا المستفيدين الأوائل في هذه الحرب الباردة. ولكن الأمر يتجاوز القدرة البشرية بالرغبة بالتطور الطبي في العصر الحالي. ما نتكلم عن الحاجة للرعاية الصحية الجيدة من عدمها، لأن البشر ما يحتاجون فقط سبل النجاة، ولكن أيضا أن يكون الطريق للنجاة معتنى فيه. يجب على الدول أن لا تكتفي بتوفير رعاية صحية عظيمة وتكتف أيديها عن التفاصيل الصغيرة اللي يحتاجونها البشر في مرحلة علاجهم، وخاصة في الأمراض العصيبة اللي تسلب راحة وطمأنينة أرواح المرضى قبل أجسادهم، فيتحول الأمر من حاجة ماسة للعلاج الطبي الجيد إلى طلب رعاية نفسية جيدة ومجتمع واعي يساعد المريض في مرحلة علاجه. فرحلة العلاج تتعدى منظور البحث عن علاج، لأن الحمد لله ما في شيء ناقصنا بالنسبة للعلاج وجودته في بلدان كثيرة، ولكن الرعاية النفسية ووعي المجتمع وترابطه هو العنصر الكبير الفارق للمرضى أكثر من أي شيء آخر. كيف كذا؟ أمراض الدم الوراثية من أكثر الأمراض المنتشرة في المملكة، مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. في الثلاسيميا مثلا، وهي الحالة اللي تكون فيها عملية إنتاج كريات الدم الحمراء غير جيدة وعمرها الافتراضي أقل بكثير من الناس الطبيعية اللي تتجدد دمهم كل 4 أشهر، فالتكسر المستمر لخلايا دمهم الحمراء اللي يؤدي في النهاية لفقر دم حاد وإجهاد مستمر قد يؤدي للموت لو ما تم علاجه بشكل جيد وبعناية دورية. فالسبيل الوحيد الأمام مريض الثلاسيميا عشان يعوض فقر دمه مو علاج طبي واضح، ما يعالج الطب فقط ولا الأجهزة ولا تطور العلم، يعالجه التبرع بالدم. يحتاج المصاب بالثلاسيميا والكثير من أمراض الدم إلى نقل الدم لرفع مستوى كريات الدم الحمراء، ولازم بشكل دوري عشان يقدر يعيش الحياة بشكل شبه طبيعي. والتبرع بالدم كنا ندري أنه مسألة مجتمعية بحتة، إن لم يكن مجتمع المريض واعي بمسؤوليته المجتمعية تجاه المصابين سواء من أمراض الدم أو أي مرض مستعصي يحتاج التبرع بالدم، فما يصيرهم الموت لا قدر الله. ومن هنا تيجي قوة ترابط مجتمعاتنا وحسها المسؤول والمدرك أنه هو الآخر واحد وحاجتهم مشتركة مو منفصلة عن بعضها. وهذا شيء مرعب جدا في بعض المجتمعات غير المترابطة، لما تكون عافيتك ومرضك بيد وعي المجتمع تجاه تقديم الخير للغير مو بيد تطور الرعاية الصحية بالدولة فقط. قلنا بالبداية عن الدعم النفسي بالتزامن مع وعي المجتمع ومساعدته، وهنا يجي دور الصحة النفسية وجاهزيتها رعاية المصابين بالأمراض المزمنة واللي قد تكون قاتلة في أحيان كثيرة، لأن مثل ما قلنا الأمر يتعدى حاجة العلاج والتشافي الجسدي، الأمر يتعلق بالرعاية النفسية الجيدة والمجتمع الواعي اللي جاهز يساعد المريض في مرحلة علاجه، مو فقط لتحقيق هدف تشافيه الجسدي. فمريض السرطان مثلا عالم بحاله، وصعوبة علاجه وارتباطه برحلة علاجية طويلة تخليه يحفظ ريحة وأسياب المستشفيات طوال حياته، بس إنه يحتاج الدفعة اللي تخليه يكمل وهو شبه مرتاح وراضي بالحاضر وجاهز للمستقبل من خلال رعايتنا له نفسيا بنفس جودة رعايته جسديا، إذا مو بأكثر منها حتى، لأن الألم النفسي قد يتجاوز في عظمته الألم الجسدي. الأمراض من هذا النوع تستنزف طاقة أرواحنا وأجسادنا لآخر قطرة، وتدخلنا بدوامة شعور أنه ما عاد في مهرب من هذا كله. ولأن حسب تعريف منظمة الصحة النفسية العالمية، أن الصحة النفسية هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وخلنا نركز على اجتماعيا لأن حتى لو صلح البدن والعقل فالمجتمع عنصر أساسي لصنع صحة نفسية جيدة لأبناء. ما قالوا أفضل صحة بدنية فقط أو عقلية فقط، المجتمع يدخل ضمن آلية العلاج، فأهلنا وأصدقائنا حتى بأمس الحاجة لنا باهتمامهم بصحتهم الجسدية والنفسية، مو مجرد التركيز على شفائهم الجسدي وتجاهل شعورهم بالعجز الروحي طوال رحلة علاجهم.
Thanks to an army of supportive humans, I'm not just still here, I am cured of my cancer. So when you go through a traumatic experience like this, people treat you differently. They start telling you how much of an inspiration you are. They say you're a warrior. They call you a hero, someone who's lived the mythical hero's journey, who's endured impossible trials and against the odds lived to tell the tale.
أرواحنا تحتاج نرعاها كونها جزء أساسي لا يتجزأ من مقومات الصحة الجيدة، لأن في علاقة قوية ما بين تدني مستوى الصحة النفسية وبين هشاشة المجتمعات وعدم ارتباطها وحتى الأسرة والمنزل. فمن خلال مجتمع هش وعائلة غير قادرة على الترابط وفهم بعضها، وش نتوقع؟ لذلك نحتاج نستند على بعضنا ونكون الروح الساقية اللي نحتاجها من حولنا. طريق الأمان والاستقرار الجسدي والنفسي طويل، ولكن لا يعني عدم وجوده.
الحمد لله.
هذا الأستاذ محمد الناشري من جمعية المودة للتنمية الأسرية، تهتم الجمعية بتحسين جودة الحياة الأسرية اللي أحدها هو الدعم النفسي والصحي للأسر. راح يتحدث الأستاذ محمد أكثر عن جمعية المودة وكيف بدأت فكرتها ودورها في القطاع الوقفي وكيف كان تأثيرها العظيم على المجتمع.
جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أنشأت عام 2003، وقد خدمت أكثر من 500 ألف أسرة خلال 18 عام. تهدف الجمعية إلى تحسين جودة الحياة الأسرية، وأيضاً تهدف إلى التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع. الجمعية لديها العديد من المبادرات الاستراتيجية، منها 10 مبادرات استراتيجية، ومنها مبادرة أطمئن للإرشاد والإصلاح الأسري. ويهدف البرنامج برنامج اطمئن إلى تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للأسر والأفراد للتغلب على المشكلات التي تواجههم، سواء كانت مشكلات اجتماعية أو تربوية وسلوكية أو نفسية أو صحية أو اقتصادية، وأيضا حقوقية، لأن لدينا محامين أسريين أو مستشارين قانونيين لدعم الأسر وتثقيف الأسر في هذا الجانب. وتقدم خدمات برنامج اطمئن للإرشاد والإصلاح الأسري من خلال عدة قنوات، بداية قناة أو مسار الإرشاد الهاتفي، والإرشاد الهاتفي من أقدم الخدمات اللي بتقدم على مستوى المملكة، في خصوصية عالية، المتصل والمستفيد بمجرد اتصاله على الخدمة ما يطلب منه أي معلومات حتى يستطيع أن يتحدث عن مشكلته بكل أريحية. أيضا المستشار أو المرشد الأسري اللي بيستقبل المكالمة يتعامل برقم ويعطيه رقم الحالة حتى يستطيع أن يتابع معه. أيضا على الرقم، طبعا رقم الهاتف الإرشادي 923-1421. لدينا أيضا مسار آخر للمستشار الزائر. المستشار الزائر هذا يعني بنستهدف فيه القطاعات الحكومية الأهلية لإرسال بعض المستشارين لتقديم الخدمات في أماكن تواجد هذه الجهات، وأيضا للمستفيدين الذين يعانون من بعض المشكلات الخاصة لنعمل لهم دعم ومساندة ومساعدة في أماكن تواجدهم. الكثير من المشكلات والقضايا التي يعالجها هذا البرنامج، منها العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، أيضا علاقات كبار الأسر بكبار السن، علاقات أيضا مشكلات الأطفال واضطرابات الطفولة، وأيضا مشكلات المراهقين، مشكلات المطلقات ومع الأبناء، ومشكلاتهم أيضا النفسية بعد الطلاق، مشكلات الأرامل. كل ذلك هذه القضايا يعالجها برنامج اطمئن للإرشاد الأسري.
وسألنا أستاذ محمد عن حجم التأثير وقديش ساعدت الجمعية من ناحية عدد المستفيدين
خلال البرنامج. خلال الفترة الكبيرة جدا 18 عام خدم أكثر من 246 ألف أسرة، ولله الحمد. من الأمور المهمة التي نفخر بها دائما أننا ولله الحمد الجمعية تسعى أن تكون الأسرة مستقرة وسعيدة، وأن يلتم شمل هذه الأسرة. الآن وصلنا إلى 1900 حالة إصلاح بين الأسر، بمعنى أن الأسر عادت إلى بيت الزوجية ولله الحمد، وهذا ما نفخر به دائما، أن نعيد أسرة إلى سعادتها، إلى استقرارها، إلى تواجدها في بيت الزوجية مع أبنائهم، حتى نقلل من نسبة الطلاق المنتشرة في المجتمع. قصص النجاح كثيرة حقيقة. عندما نتحدث عن هذا البرنامج خلال 18 عام، نتحدث عن قصص كبيرة جدا نفخر بها في جمعيتنا، جمعيتكم، جمعية المودة للتنمية الأسرية. فمنها على سبيل المثال، عندما نتحدث عن 246 ألف أسرة استفادت من الجمعية، فأكيد هناك قصص كبيرة وكثيرة في الإرشاد والإصلاح الأسري. منها أن ولله الحمد تم الإصلاح بين الزوجين بعد سنتين من البعد والطلاق، تم إعادتهما بالإصلاح من خلال برنامج اطمئن للإرشاد والإصلاح الأسري، وحتى أنهما أصرا على المصلحة الأسري وعلى الجمعية في مشاركتهم للعودة لبيت، يعني في مشاركتهم في المناسبة التي ستقام لهما في عودتهما إلى بيت الزوجية. من القصص أيضا أن هناك عندنا قصص أخرى كبيرة جدا، منها إحدى الأطفال وهي طفلة عمرها 13 عام، جاءتنا إلى الجمعية متغطية لأنها من سنوات طويلة ما تعرف والدها، والدها يعني كان منفصل عن أمها. فهذه القصة جاءت متغطية، ما تريد أن تقابل والدها لأنها ما تعرفه، يعني لأنه جايب أمر قضائي برؤية ابنته والرغبة في رؤية. فعندما جلسنا عدة جلسات معها تهيئة وتدرج، إلى أن أصبحت ما شاء الله تبارك الله تلتقي في والدها، تجلس معه، يأخذها في زيارات إلى منزله. هذه من القصة التي تجعل هذا العمل العظيم في نفوس المستشارين، في نفوس الجمعية، أنه ينعكس على المستفيدين، ولأنهم هم الأثر الذي نسعى إلى أن يكون في المستفيدين. هذا الأثر نفخر به في جمعيتنا، لأننا دائما نقيس عملنا بالأثر والنتائج التي نحققها مع المستفيدين. أيضا من القصص الجميلة أننا لدينا برنامج من خلال الإرشاد والإصلاح الأسري، عندنا برنامج لمجموعات الدعم، عندنا برنامج لكثيري الغضب وعدم القدرة على إدارة الأسرة والعنف أحيانا مع الأسرة، نعملهم برنامج من عدد من الجلسات الإرشادية، وتجد التغير بعد 3 جلسات 4 جلسات 5 جلسات، يعود إلى بيتي. أحيانا تكون زوجته عند أهلها فيقوم بإعادتها، أحيانا يحضر معه بعض الأبناء يعني ويحتويهم، كيف يستطيع أن يفرغ هذا الغضب في بعض المهارات التي يستطيع أن يتحاور مع زوجته، يتحاور مع أطفاله، يستطيع أن يحتويهم، يستطيع أن يجلس معهم، يستطيع أن يعني يعالج مشكلاته، يستبصر بالمشكلة لديه ويحاول أن يحلها. لدينا بعض القصص النجاح، وأنا كما تحدثت قصص نجاح كبيرة جدا وكثيرة أيضا، منها في علاج اضطرابات الطفولة، أن بعض الأطفال تجد لديه بعض فرط حركة، لديه التوحد، لديهم بعض المشكلات الموجودة اللي بتأثر عليهم. من خلال الجلسات، من خلال أيضا عندهم صعوبات نطق، من خلال الجلسات نجحنا مع العديد من الحالات واستطاعت أن تتخطى هذه المشكلات. لدينا أيضا الإرشاد النفسي من خلال مستشارين متخصصين، لأنه بنستقطب أغلبهم متخصصين أخصائيين نفسيين اجتماعيين أسريين، من خلال المشكلات النفسية اللي تواجه من خلال ضغوط الحياة والضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، بيتواصلوا معنا في الجمعية وبيجلسوا. هناك العديد من النجاحات مع هذه الفئة، حتى أن بعضهم كان يعاني من بعض الاكتئاب، كان يعاني من القلق الشديد، استطاع من بعض الجلسات مع المستشار في التغلب على المشكلة والعيش حياة طبيعية مع أسرتي، واستطاع أنه أيضا يبصر الآخرين بما وجدوا في هذه الجمعية، وما وجدوا أيضا في برنامج اطمئن للإرشاد والإصلاح الأسري، من تغير، من برامج رائعة ومفعلة وتفيد المجتمع والأسرة.
وكالعادة في أسئلتنا لكل ضيف في خيرك لاحق، سألنا الأستاذ محمد عن المؤسسات الوقفية في محاولة الحفاظ على هذا النوع من الأوقاف المجتمعية، اللي هاجسها الأول والأخير هو المساعدة النفسية والصحية للأسر، وكيف نقدر ندعم الجمعية إحنا كأفراد. وكان جوابه:
دور الهيئة العامة للأوقاف طبعا ممثلة في منصة وقفي، بمجرد التقدم إليها يقوم المتبرعين بدعم هذا البرنامج، وأيضا كان مساهم كبير للهيئة الأوقاف في دعم هذا البرنامج لمساعدة هذه الأسر. نحن العام الماضي وصلنا إلى 19,600 أسرة استفادوا من برنامج اطمئن للإرشاد والإصلاح الأسري. فهذه المنصة من خلال دور الهيئة العامة للأوقاف بدعمها لهذا البرنامج، استطاع الكثير من الأسر أن يستفيدوا من هذا البرنامج لمساعدتهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يكون هذا البرنامج منارة لجميع المستفيدين للاستفادة منه، لأنه ليس في منطقة مكة فقط، نحن لدينا في منطقة مكة 11 فرع لجمعية المودة، سواء كان في جدة أو في مكة أو في الطائف، وأيضا لدينا في بعض المحافظات في الليث وفي القنفذة وفي الجموم، وأيضا حتى في رابغ. لكن من خلال ما نجده من إقبال على هذا البرنامج في التواصل، نقدم خدماتنا من خلال الزوم، من خلال التطبيق المودة، من خلال أيضا الإرشاد الإلكتروني، نود أن نصل لأكبر شريحة ممكنة للاستفادة من هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
هذه كانت ثالث حلقاتنا في الموسم الثاني، استمتعنا جدا في كتابتها وإنتاجها، ورغم أن موضوع كثر الكلام عليه إلا أن الوعي فيه أقل من مواضيع كثيرة تخص الرعاية الصحية والقطاع الصحي اللي يركز على المشاكل الكبيرة بدون تفاصيل الصغيرة، وهي رعاية المرضى مجتمعيا ونفسيا بنفس المقدار الاهتمام الطبي في المشاكل الكبيرة. فمثل ما قلنا، طريق للعلاج قد يكون أهم من العلاج نفسه. نتمنى أن الحلقة عجبتكم وصلت لأرواحكم وغيرت الكثير. راح نشارك في وصف الحلقة عدة مشاريع وقفية تخص تحسين الرعاية الصحية، وخاصة بالتبرع بالدم ومساعدة من يحتاج الرعاية النفسية وكذلك مرضى السرطان. تقدر تتبرع فيها بأي مبلغ بيدك حتى لو ريال واحد. تذكر دائما أن مهما كانت مساهمتك ما في شيء يعدي. اللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع، تتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. والإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، والخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق.